أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا محصي تعاليت يا منشئ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال. سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث وللتذكير لنا جميعا نقول بأن البحث كان أو وصل إلى عنوان المكاشفة والتحالف مع إبليس، وكان الكلام في جهتين. الجهة الأولى إبليس والأولياء الصالحون، الجهة الثانية إبليس والمغالون والأشرار الأفاكون. وتحت عنوان الجهة الثانية إبليس والمغالون والأشرار الأفاكون، تحت هذا العنوان وصلنا إلى عنوان أهل الخرافة وابن تيمية. أهل الخرافة وابن تيمية، كان الكلام عن الشياطين، عن إبليس، عن اللقاء بإبليس، عن انكشاف إبليس وهيئة إبليس، عن الحديث مع إبليس، مع الشياطين، تجسد الشيطان وتصور الشيطان بهيئات مختلفة، بعناوين مختلفة، بأشخاص مختلفة. فقلنا لدفع شبهة مسبقة على البحث وعلى مضمون البحث ومواد البحث، فطرحنا هذا العنوان، قلنا أهل الخرافة وابن تيمية. نقول للذين يدعون أنهم من أتباع الشيخ، من أتباع الشيخ ابن تيمية، نقول لهؤلاء نقول للذين يدعون أنهم من أتباع الشيخ ابن تيمية وعلى منهجه وفكره ومبانيه ممن يدعي، كما ذكرنا هذه العبارة سابقا في المحاضرة السابقة، قلنا كما يدعي أو ممن يدعي أنه عاقل جدا جدا ومنطقي جدا جدا ومفكر بارع جدا جدا وصاحب حجة دامغة جدا جدا ومتمسك بالقرآن جدا جدا، بحيث أن ما لم يذكر في القرآن فيرفضه جدا جدا، الذين عندهم الحديث عن الجن وهيئته وتصوره وتشخصه فهو مرفوض عندهم جدا جدا جدا. إليهم أنقل بعض ما ذكره الشيخ ابن تيمية، بعض ما ذكره الشيخ ابن تيمية عن الجن، وكذلك ما ذكره مسلم والبخاري في صحيحيهما، كي لا يتهمونا بالخرافة والبدعة والجهل والغباء. نبدأ بالرواية الأولى وأعطيناها تسلسل المورد التسلسل وأعطيناها المورد الثالث والستين بعد المئة. نعم هذا هو التسلسل وهذا المورد هذا تسلسل المورد الذي وصلنا إليه. الرواية الثالثة يعني وصلنا إلى الرواية الثالثة والستين بعد المئة، أو كاستئناف كلام نقول الرواية الثالثة والستون بعد المئة. في الرواية الثالثة والستين بعد المئة أو في المورد الثالث والستين بعد المئة في مجموع الفتاوى لابن تيمية الجزء التاسع عشر لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ماذا قال ابن تيمية؟ قال لست أنا من أقول وإنما ابن تيمية من يقول. قال ابن تيمية والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم فيتصورون في صور الحيات والعقارب وغيرها وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وفي صور الطير وفي صور بني آدم. من الذي يقول؟ ابن تيمية يقول الجن يتصورون في صور الإنس والبهائم فيتصورون في صور الحيات والعقارب وغيرها وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وفي صور الطير وفي صور بني آدم كما أتى الشيطان قريشا في سورة سراقة ابن مالك بن جعشم. لما مرت علينا هذه الحادثة مر ذكر سراقة، يقول لما أرادوا الخروج إلى بدر قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب في سورة الأنفال. إذن شاهد الحال من الذي ذكره هنا هذا المورد في هذا المورد هذا شاهد الحال من مجموع الفتاوى لابن تيمية. إذن الجن يتصورون في صور إنس في صور بهائم في صور حيات عقارب في صور الإبل البقر الغنم الخيل البغال الحمير الطير صورة بني آدم. ويذكر هذه الرواية أتى الشيطان في صورة السراقة في صورة شخص في صورة صحابي في صورة ولي. من الذي يقول؟ ابن تيمية يقول هذا الكلام. أيضا أتى في بالي هنا بعض المتخلفين عقليا بعض المتخلفين فكريا نراه يفقد العقل ويفقد الصواب ويفقد الاتزان عندما تأتي برواية تتحدث عن مجيء جن أو ظهور الجن أو حديث الجن أو تصور الجن بهيئة حيوان بهيئة حية بهيئة أخرى. تحدث مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أو تحدث مع أحد الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أو تحدث مع أحد الصحابة رضوان الله عليهم تقوم قائمته. وهذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي يقول أنها تتصور الجن تتصور وتأتي إلى الناس وإلى البشر بهيئات وصور مختلفة. هذا المورد الأول عن ابن تيمية. أيضا فقط لشاهد الحال ونحن نمر الآن في هذه الأيام نمر في حالة تناطح وصراع وقتال وتقاتل وسفك دماء وتقطيع الرقاب والأوصال وحرق الجثث وسحل الجثث والتمثيل بالجثث والتهجير والاعتداء على الأموال والأعراض وكل ما وجد في الأرض وعلى الأرض وفي السماء. فقط أتى في بالي شاهد الحال يقول قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. بأي صورة أتى الشيطان؟ أتى الشيطان بصورة المرجع، أتى الشيطان بصورة وكيل المرجع، أتى الشيطان بصورة المعتمد، معتمد المرجع أو معتمد المرجع، أتى الشيطان بصورة رجل الدين، أتى الشيطان بصورة الروزخون، بصورة الخطيب. ماذا قال؟ زين لهم، قال هؤلاء هذه القضية محسومة وأنصار الحسين وأتباع الحسين وأحباب الحسين والمشاية إلى الحسين واللطام على الحسين ولواء الحسين وكذلك باقي الأسماء كما يقال في الجانب الآخر أيضا لنصرة الخليفة الأول أو الثاني أو أم المؤمنين أو أعراض النبي أو منهج التوحيد أو نصرة الله وغير هذا من الدعاءات. والآن ماذا حصل؟ لما بدأ الانكسار والانهزام تراجع الشيطان، أتى الشيطان بصورة العالم، بصورة المتصدي، بصورة الرمز، بصورة الشيخ، بصورة الواجهة، بصورة المسؤول. أتى الشيطان فقال لهم النصر لكم، الأرض لكم، العراق عراقكم. زين لهم أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم، أرسل أولاد الخائبة، أولاد الخائبة إلى الجبهات، إلى القتال ليقاتلوا أبناء جلدتهم، ليقاتلوا أبناء وطنهم، ليقاتلوا أبناء شعبهم، ليقاتلوا أبناء عمومتهم، أبناء أخوالهم، ليقاتل الجار والصديق والرحم. فاختلطت الأمور وتصاعدت الصراعات وسفكت الدماء ولا نعلم إلى أين سيكون الحال. الآن بدأت الانكسارات في المناطق الغربية في الرمادي والأنبار، وبدأت الانكسارات في محافظة صلاح الدين، في ديالى، في مناطق حزام بغداد. طبعا نحن مما نتوقع في المرحلة القادمة أنه سيحصل بعض الأمور، بعض الأحداث التي يستفاد منها لصالح هذا الطرف أو ذاك الطرف. ونحن شخصنا من كان معنا وسار معنا قبل أن تحصل أو يحصل الحدث والجريمة القبيحة في سامراء. ذكرنا أنه سيحصل وسيقع. ما هو المحذور؟ من أجل تصعيد الجانب الطائفي وحشد المجتمع والناس والبسطاء والجهال والأغبياء نحو الطائفية والحشد الطائفي والتقاتل الطائفي لحماية مصالح جهة معينة، لحماية مصالح دولة معينة، لحماية مصالح حزب معين. والآن تداعيات الأمور وانهزامية الناس وفشل الحشد والتحشيد، لأن الإنسان الآن من أجل أي شيء يقاتل؟ ما هو المبرر للقتال والتقاتل؟ لا يوجد مبرر للإنسان، سواء كان الإنسان من المحافظات الوسطى الغربية أو من المحافظات الجنوبية، لا يوجد مبرر لأن يقتل الإنسان أخاه الإنسان، يقتل المواطن أخاه المواطن، يقتل العراقي أخاه العراقي. فحشدوا الناس، دفعوا الناس للقتل والقتال، وهم طبعا هم بعيدون عن هذه النار، بعيدون عن هذا القتال. والآن حصل الانكسار، طبعا هم أخذوا النصيحة، أخذوا القراءة، أخذوا التحليل، لا بأس بهذا، فحاولوا أن يسحبوا أنفسهم من جهة، من محور تجاه محور آخر. فتخلوا عن الناس، زينوا لهم أعمالهم وقالوا لا غالب لكم اليوم من الناس، وقالوا نحن جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الآن هم يعرفون، خاصة عندهم ممن يرتبط معهم، ممن يدير شؤون الأموال والأسهم التي توجد في الشركات الشرقية والغربية في الدول الأوروبية في الدول الآسيوية، هناك عندهم شراكات مع جهات، مع شخصيات، مع منظمات حكومية وغير حكومية، إسلامية وغير إسلامية، علمانية وغير علمانية، يهودية وغير يهودية، ماسونية وغير ماسونية. هناك يقرؤون لهم الأحداث، يقولون أن موازين القوى تغيرت، أن التوجهات تغيرت، أن الأحداث انقلبت، أن الأمور ستتداعى على طرف لصالح طرف آخر. فكيف يحافظون على أموالهم، على أسهمهم، على وجاهتهم، على سمعتهم، وعندهم صورة الطرف الأقوى مقابل الطرف الذي يتوقع له الانكسار وهو في طريقه إلى الانكسار؟ فالآن يحاولون أن يخطوا خطوة هنا ويبقون على بعض الخطوات في الجانب الآخر، وهكذا يخرجون ويحاولون أن يتفلتوا ويخرجوا من هذا الطرف تجاه الطرف الآخر. لكن أيضا هنا أيضا نحذر بأنه كما يتوقع أن الحدث سيكون على المراقد، أنا أيضا أنصح الرموز، أنصح الأسماء بأنهم سيكونون أحد الأغراض، أحد الأهداف التي ستستثمر لإثارة شيء في الشارع، لتحشيد الشارع، لتحريك الشارع، لمحاولة تحشيد الشارع. هذا ما نقرأه والله العالم. إذن نرجع إلى المورد 64 بعد 100 في تفسير القرطبي وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عفريتان، عن من؟ عن أبي هريرة قبل قليل، عن ابن تيمية، الآن عن أبي هريرة قال أنه أيضا أين في صحيح مسلم والبخاري وفي تفسير القرطبي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وأن الله أمكنني منه فذعته أي فخنقته، فخنقته وأن الله أمكنني منه فذعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تنظرون إليه أجمعون، أو حتى تنظرون إليه كلكم، حتى تنظرون إليه أجمعون أو حتى تنظرون إليه كلكم، ثم ذكرت قول أخي سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. انتهى الحديث في هذا المورد. وفي نفس المورد قال القرطبي وفي الصحيح، هذا المقطع من أين أتينا به؟ في تفسير القرطبي أو من تفسير القرطبي. قال القرطبي وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فذعته، إلى يقول وذكر الحديث بعد هذا يقول وفي البخاري. من الذي يقول؟ القرطبي يقول وفي البخاري أتى هذا اللفظ تفلت علي البارحة، بدل يفتك علي البارحة يقول في البخاري أتى هذا اللفظ تفلت علي البارحة، مكان جعل يفتك، جعل يفتك علي، يقول أتت في البخاري تفلت علي البارحة، جعل يفتك بدل جعل يفتك تفلت علي البارحة. وفي المورد 65 بعد المئة في صحيح مسلم وفي تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص للدكتور سيد بن حسين العفاني، وفي فتح المنعم شرح النووي عن أبي الدرداء قال، ماذا قال أبو الدرداء؟ قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، يعني قال ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. إذن يقول سمعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. من الذي يروي هذا الحديث؟ أبو الدرداء. فلما فرغ، يقول أبو الدرداء فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأثر أيضا يقول ثلاث مرات قلت هذا، ثم أردت ثم أردت أخذه، أردت أن أخذه، ثم أردت أخذه، ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا أو موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. وفي المورد 66 بعد 100 في صحيح مسلم وفي تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص أيضا دكتور سيد العفاني عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. من الذي يسأل؟ عثمان بن أبي العاص يقول قلت يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشيطان الذي يحول بين الإنسان وبين الصلاة، بين الإنسان وبين القراءة في الصلاة، بين الإنسان وبين الالتفات في الصلاة، الذي يحاول أن يلبس الصلاة على المصلي، من هو هذا الشيطان؟ ما اسم هذا الشيطان؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أو تقول الرواية، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك شيطان يقال له خنزب، ذلك شيطان يقال له خنزب، فلنلعن خنزب، اللعنة على الشيطان خنزب، فلا بأس بلعن خنزب بالصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته أيها المصلي أيها المؤمن، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل أو اتفل واتفل عن يسارك ثلاثا. يقول الراوي ففعلت ذلك، أي عثمان بن أبي العاص يقول ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. الآن لو تفعل، لو أحسست بالشيطان وطبقت هذه الرواية وقلت هذا الشيطان خنزب فتعوذت بالله منه وتفلت عن يسارك ثلاثا، ماذا يفعل لك؟ يقول لك يا مشرك يا مشرك يا مشرك، لست بمشرك، أنا أطبق هذه الرواية على سبيل المثال، أنا أعطيك هذا الأمر، أي شيء لا يرضون عنه يقولون يا مشرك يا مشرك. يقول ففعلت ذلك فأذهب الله عني. قال صاحب تعطير الأنفاس قال أخرجه مسلم. أيضا ننتقل إلى مورد آخر وهو المورد، ننتقل إلى المورد 67 بعد 100 في صحيح مسلم. ماذا قال مسلم؟ مسلم قال قال إن أبا السائب قال إن أبا السائب دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجده يصلي. إن أبا السائب دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجده يصلي. قال أبو السائب قال فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت. عراجين يعني تأتي بمعنى عثق التمر، عثوق التمر، عرجون عرجون وعراجين، في عراجين أي عثق التمر. فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت وفي رواية أخرى يقول فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته. يقول فسمعت تحريكا في عراجين أو عذوق التمر، سمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، أو فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته. يقول أبو السائب فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها، فأشار أبو سعيد إلي أن اجلس فجلست. يعني هذه الرواية لو رويت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أو عن أحد الأئمة سلام الله عليهم في مورد ما، ماذا يقال عنا؟ يقال عنا، يقال أنتم مغالون، أنتم كفرة، أنتم مشركون، أنتم غير موحدين، لأننا نروي أن الحية أو الأسد أو الحيوان الفلاني تحدث مع الإمام عليه السلام، أو قال للإمام، أو أشار للإمام، أو وقف للإمام. يقولون أنتم مجانين، أنتم أصحاب خرافة. وهذا الكلام في مسلم والبخاري، وقبل قليل نقلنا لكم كلام ابن تيمية. الآن هل الحيوان أتى بعنوان وبحقيقة أنه حيوان، أو أتى بصورة حيوان وهو من الجن؟ الله العالم. الكلام في عموم ما يروى وما يحكى وما ينقل، ولسنا في مقام إثبات الرواية، وإنما أيضا تقوم قائمة القوم، وأقصد النواصب، عندما يحكى عن، الآن لست في مقام إثبات الرواية، لكن عندما يحكى عن حصان الإمام الحسين سلام الله عليه، عن دابة أحد الأئمة سلام الله عليهم في موقف معين، في مكان معين، في مقام معين، فماذا يحصل من رد فعل ممن نصب العداء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ ينسى القرآن، ينسى النمل والنملة، وينسى الهدهد، وينسى الروايات التي تحدثت عن الحيوانات ومواقف للحيوانات ومواقف مع الحيوانات، سواء كان الحيوان بحقيقته أو كان الجن بصورة حيوان. إذن نرجع إلى الرواية، يقول فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، أو سمعت تحريكا تحت سيري في بيته، فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها، فأشار أبو سعيد إلي أن اجلس فجلست. أبو سعيد الخدري، فأشار أبو سعيد الخدري إلي أن اجلس، أن اجلس فجلست. فلما انصرف أشار الخدري إلى بيت في الدار، فقال أترى هذا البيت؟ قلت نعم. أشار إلى غرفة في الدار، قال أترى هذا البيت؟ أترى هذه الغرفة؟ فقلت نعم. فقال كان فيه فتى، كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، متزوج قريبا حديث الزواج، كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخندق، في معركة الخندق، في غزوة الخندق. يقول فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنصاف النهار، وسط النهار، نصف النهار، يستأذن النبي صلى الله عليه وآله أن يرجع إلى أهله، هو متزوج حديثا. يقول فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، والظاهر أنه يكرر هذا الاستئذان. يقول فاستأذنه يوما، واضح الرواية، يقول فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ عليك سلاحك، الآن خذ السلاح معك. الظاهر في باقي الأيام في تلك النزلات إلى بيته لا يأخذ السلاح ولا يرشده النبي إلى أخذ السلاح. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة، أي بني قريظة، فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع الرجل فإذا امرأته بين البابين قائمة، يعني في مقام، يعني في مقام شك في موقفها، هذا لا نعلم بأي هيئة في أي مكان، لكن أنه شك بوجود خيانة عند الزوجة. يقول فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح ليطعنها، أي فأهوى إليها بالرمح، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به، وأصابته غيرة، يعني أصابته غيرة فأهوى إليها الرمح ليطعنها به، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيرة، فقالت له اكفف عليك رمحك، لا تعجل لا تتعجل لا تسرع، اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، لا تتعجل لا تقتص مني. ادخل إلى البيت حتى تعرف لماذا أنا خرجت. فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، أي رماها طعنها بالرمح، فانتظمها به أي رماها أو طعنها بالرمح، فانتظمها أي رماها أو طعنها، فانتظمها به ثم خرج فركزه، أي فركزه أي ركز الرمح، يعني ثبته في الأرض في الدار، فركزه أي ركز الرمح في الدار. إذن هو أهوى إلى الحية بالرمح فطعنها فرماها بالرمح فخرج اطمأن أنه قتل هذه الحية، فركز الرمح في الدار وضعه في مكان ما، أي ترك الرمح في مكان ما في الدار، توقع أنه قتل الحية. تقول الرواية فاضطربت الحية، فاضطربت عليه، تبين أنها لم تمت، فاضطربت عليه أي هجمت عليه الحية، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، أي اضطربت هجمت عليه فماتت الحية ومات الرجل. يقول فاضطربت الحية عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال أبو سعيد الخدري قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا له، أي ذكرنا له القصة أو الحادثة أو الواقعة، فذكرنا له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم استغفروا لصاحبكم، انتهى هذا قضاء الله سبحانه وتعالى بخصوص هذا الفتى، استغفروا لصاحبكم ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئان، أي إذا رأيتم بعض الجن في بيوتكم، فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه 3 أيام، اتركوه 3 أيام، إذنوا له بالتواجد في بيوتكم 3 أيام، إذنوا له في المكان الذي رأيتموه فيه، فإذا رأيتم منه شيئاً فآذنوه 3 أيام، اتركوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. يعني إذن له 3 أيام، فإذا ذهب خلال 3 أيام، بعد 3 أيام فهو جن مسلم، جن مؤمن، جن رحمن، وإذا بقي بعد 3 أيام فهذا جن شيطان فاقتلوه. يقول: ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. وإلى المورد 68 بعد 100 في صحيح البخاري عن أبي هريرة، عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان. أين الرواية في صحيح البخاري؟ من الراوي؟ الراوي أبو هريرة. يقول أبو هريرة: وكلني رسول الله، كلفني رسول الله، وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان. يقول أبو هريرة: فآتاني، أنا هذه يعني رتبت الرواية على 3 مقاطع، أول وثاني وثالث. أولا يقول: أولا فأتاني آت فجعل يحثو، أي يأخذ أو يغرف من الطعام. الآن أبو هريرة قد وكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجباية الزكاة، لجمع الزكاة، لحفظ الزكاة، لأخذ الزكاة. أي زكاة؟ زكاة رمضان. يقول: فأتاني آت فجعل يحثو أو يأخذ أو يغرف من الطعام، فأخذته فمسكت هذا الآت وقلت: والله. من القائل؟ أبو هريرة. أقسم أبو هريرة، قال: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قسم صدر من هذا، قسم صدر من أبي هريرة. قال: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أقسم أبو هريرة على أن يأخذ هذا الشخص أو هذا السارق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرفع أمر هذا السارق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال السارق أو الأسير: قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. إذن أبو هريرة قال: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال السارق أو الأسير: قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال أبو هريرة: فخليت عنه. بالرغم من أنه أقسم أن يرفع أمره إلى أو أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه بسبب قول السارق وتوسل السارق بأني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة فخلى سبيله. يقول: قال أبو هريرة: فخليت عنه. يقول: فأصبحت في الصباح اليوم الثاني، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الآن صار الصباح، الآن تحدث أبو هريرة بالأمر، لم يتحدث، من الذي بادر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بادر. يقول: فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ التفت جيدا، أنا قبل قليل قلت السارق أو قال بين قوسين السارق أو الأسير، لماذا سميته الأسير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه بعنوان الأسير. يقول أبو هريرة: فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة، أو في مصدر آخر يقول شكى حاجة شديدة، شكى حاجة أو شكى حاجة شديدة وعيالا، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. ماذا قال النبي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود، أما إنه قد كذبك وسيعود. يقول أبو هريرة: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيعود. هذا المقطع الأول من الرواية. إذن في المقطع الأول من الرواية سارق سرق، أبو هريرة أقسم بأنه سيقدم هذا السارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، توسل السارق قال: إني محتاج، عندي عيال، فرحمه أبو هريرة وخلى سبيله. في اليوم الثاني عند الصباح النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا هريرة عن الأسير، عن السارق، فحكى قال: شكى حاجة فخليت سبيله. أخبره النبي بأن هذا كاذب وسيعود إليك، هذا الكاذب السارق الأسير سيعود إليك. وأبو هريرة عارف أن هذا السارق سيعود لأنه سمع هذا الكلام وسمع بعودته من النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، هذا المقطع الأول. نأتي إلى المقطع الثاني. يقول أبو هريرة: فرصدته، انتظرت وراقبت إلى أن حضر. يقول: فرصدته، فراقبته، فرصدته، فجعل يحثو من الطعام، أيضا بدأ يغرف، يسرق، يأخذ من الطعام، فجعل يحثو من الطعام. يقول: فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الأسير، قال من؟ قال الأسير أو السارق: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. نفس الكلام السابق، فإني محتاج وعلي عيال وقال لا أعود، هذه آخر مرة كمان يقول، هذه آخر مرة لا أعود. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. قال أبو هريرة: ماذا تتوقعون الآن، يتركه أو يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرة كذب عليه والنبي أخبره بأنه كاذب وعبر عنه بأنه أسير، أسير كاذب وسارق للطعام، وهذه مرة ثانية يكرر السرقة. وبالتأكيد ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كاذب فهو كاذب وانتهى الأمر. قال الأسير: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. الآن الأسير كاذب أم ليس بكاذب؟ كاذب، النبي أخبر عنه بأنه كاذب، فما هو المتوقع؟ طبعا سيأخذه للنبي صلى الله عليه وسلم. وانتهت القصة وانتهت الرواية. ما هذه النهاية؟ هل النهاية محزنة أم مفرحة؟ لكن لم تنتهي الرواية إلى هذا الحد. قال الأسير أو السارق: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. قال أبو هريرة، قال أبو هريرة: فرحمته فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت أيضا في الصباح في اليوم الثاني، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه كذبك وسيعود، أما إنه كذبك وسيعود. هذا المقطع الثاني انتهى. يوجد مقطع ثالث للرواية، طبعا أخبرناكم يوجد مقطع ثالث للرواية، وحتى لو لم نخبركم المفروض يوجد مقطع ثالث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسيعود، فلا بد أن يعود. إذا نأتي المقطع الثالث، يقول أبو هريرة: فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام، يأخذ من الطعام، يغرف من الطعام، يسرق من الطعام، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله، وهذا آخر ثلاث مرات، وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. أخذه أم لم يأخذه؟ انتهت الرواية أم لم تنتهي؟ نكمل الرواية. قال السارق: دعني دعني، فقير، عندي حاجة، عندي عيال. لا، العذر هنا يختلف. قال السارق أو الأسير قال: دعني أعلمك كلمات، دعني أعلمك كلماتي ينفعك الله بها. قلت: ما هن هذه الكلمات، ما هن؟ قال السارق قال السارق أو الأسير قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. يقول في رواية: فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية. من الذي يقول هذا؟ السارق يقول. يقول: إذا أويت، يعلم السارق يعلم أبا هريرة هذا العمل. قال السارق أو الأسير قال السارق أو الأسير: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله. علمه هذا العمل، فخلى سبيله. قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم تختم الآية: فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله. يقول أبو هريرة: فأصبحت في اليوم الثاني في الصباح، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما هي؟ قلت: قال لي. إذا من قال؟ السارق أو الأسير. قال: قلت قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم، الله لا إله إلا، فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم، وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن يقول: قلت أبو هريرة، قلت قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم، الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. هذه ضمن الرواية: من الذين كانوا أحرص شيء على الخير؟ لا أعرف هل يقصد السارق، الأسير، السراق، الأسرى، هل يقصد الصحابة كانوا أحرص شيء على الخير؟ هذه عبارة بين قوسين، بين خطين، بين فاصلتين. إذن الرواية من أين؟ ما هو مصدر الرواية؟ في صحيح البخاري عن أبي هريرة. موقف أول وموقف ثاني وموقف ثالث. وصلنا في الموقف الثالث، قال علمه، قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله. يقول: فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات، يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليالي يا أبا هريرة؟ أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث أيام، منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ هل تعلمون يا أتباع ابن تيمية من يخاطب أبو هريرة؟ هل تعلمون أن أبا هريرة من يخاطب؟ هل تعلمون من المخاطب في هذه الواقعة؟ اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، السرقة الأولى، السرقة الثانية، السرقة الثالثة، المبرر والعذر الأول والمبرر والعذر الثاني، وتعليم العمل وقراءة آية الكرسي لأبي هريرة. من الذي علمه؟ من الذي حكى معه؟ من الذي سرق الطعام؟ من الذي صدق عليه عنوان الأسير وطبق عليه عنوان الأسير من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال أبو هريرة، يقول: قلت: لا. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له. يقول أبو هريرة: قلت: لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك شيطان، ذلك شيطان، ذلك شيطان. من الذي تحدث مع أبي هريرة اليوم أول وثاني وثالث في واقعة أولى وثانية وثالثة؟ من الذي سرق؟ من الذي أعطى العذر والمبرر للسرقة؟ من الذي رحمه أبو هريرة وتركه لعذره؟ من الذي علم أبا هريرة؟ تبين أنه شيطان وأبو هريرة لا يعلم. إذن رواية في البخاري تتحدث عن شيطان أتى بهيئة معينة، اعتذر باعتذارات معينة، علم عملا معينا فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى حسب ما يدعي هذا المعلم. وبهذا المورد نكون قد أنهينا ما بدأنا به من أننا نتحدث مع أتباع ابن تيمية حتى ندفع الشبهة التي وقعت علينا أو التي ممكن أن تسجل علينا. إذن ذكر الشيطان، ذكر إبليس، ذكر الجن، ذكرت الهيئات والصور التي ممكن أن يتصور بها الجن ويتصور بها الشيطان ويتصور بها أو فيها إبليس. أتى في بالي تعليق أنا خلال البحث عن أصل الرواية ومصادر الرواية للتحقيق من بعض والتحقق من بعض الألفاظ فيها، وجدت بعض الأمور وأحببت أن أسجل بعض التعليق أو بعض الكلام. إذن عندنا تعليق أو موضوع أو أمر أو نقطة أو بحث نعطيه عنوان وقفة مع العثيمين، لا أعرف القراءة صحيحة أو لا، وقفة مع العثيمين أو العثيمين، وقفة مع العثيمين، هذا عنوان الكلام الذي سيأتي إن شاء الله. إذن وقفة مع العثيمين، تحت هذه الوقفة نقول شرح رياض الصالحين، هذا كتاب مصدر اسمه شرح رياض الصالحين، شرح رياض الصالحين، المؤلف محمد بن صالح بن محمد العثيمين، متوفي في سنة 1421 هجري، هذا في العصر الحديث يعني قبل ما يقارب 15 عاما. مصدر الكتاب أخذته من موقع جامع الحديث النبوي، من هذا الموقع يوجد حديث، تسلسل الحديث 1-0-2-0 أي 1000، تسلسل الحديث 1020، هذا أين؟ في جامع الحديث النبوي، في موقع جامع الحديث النبوي. والكلام ما هو المصدر؟ شرح رياض الصالحين، المؤلف ابن العثيمين محمد بن صالح بن محمد العثيمين، وعنوان البحث هو وقفة مع العثيمين. يقول في هذا المصدر ماذا ذكر تسلسل 1020؟ قال عن أبي هريرة، يعني نفس الرواية مع هذا الاختلاف البسيط في الألفاظ، عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان، مرت علينا الرواية أيضا مقطع أول وثاني وثالث، يقول فأتاني آت فجعل يحثو، أي يأخذ أو يغرف أو يسرق، فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت والله لأرفعنك، هذه بين قوسين يعني في الرواية يقول: فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مصدر آخر فيها قسم، فيه قسم: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في المقطع الأول الكلام. يقول: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله، أو فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال السارق أو الأسير: إني محتاج وعلي عيال وبي أو ولي حاجة شديدة. قال أبو هريرة: فخليت عنه فأصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المقطع الأول، هذا اليوم الأول، هذه الواقعة الأولى. يقول ثانيا في المقطع الثاني، في الواقعة الثانية في اليوم الثاني، يقول: فرصدته فجاء. فرصدته فجاء أو فجعل، كما قلنا سابقا يوجد جعل وهنا يوجد جاء. فرصدته فجاء يحثو من الطعام، أو فجعل يحثو من الطعام، فجاء يحثو من الطعام، جاء يأخذ يغرف يسرق من الطعام، فجاء يحثو من الطعام. فقلت أيضا في رواية: فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الأسير والسارق: قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. قال أبو هريرة: فرحمته فخليت سبيله. قال أبو هريرة: فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبو هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه كذبك وسيعود. المقطع الثالث يقول: فرصدته الثالثة فجاء أو فجعل، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلماتي ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال السارق والأسير: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال السارق أو الأسير: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. يقول أبو هريرة: فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما هي؟ قلت: قال إبلي، أو قال هذا لي، قال لي السارق. قلت: قال السارق لي، قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال. وقال لي: لا يزال، أو لن يزال، لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان. قال: وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. بين قوسين أيضا: وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال أو منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شيطان، ذاك شيطان. والكلام الآن من الراوي؟ ابن عثيمين أو العثيمين. يقول أيضا العثيمين: رواه البخاري. بعد هذا العثيمين يقول الشرح، يشرح هذا الحديث، عثيمين أو ابن عثيمين يشرح هذا الحديث، يقول: هذه القصة، هذه القصة، أي قصة؟ القصة التي في الرواية، التي في الحديث. هذه القصة قصة عجيبة عظيمة، هذه القصة قصة عجيبة عظيمة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل أبا هريرة على صدقة رمضان، يعني الفطر، زكاة الفطرة كما تسمى بالمصطلح، وكل أبا هريرة على صدقة رمضان، يعني الفطر يحفظها، وكانوا يجمعونها قبل العيد بيوم أو يومين. الكلام من؟ لمن؟ لابن عثيمين أو للعثيمين، يشرح الحديث، يقول: وكانوا يجمعونها قبل العيد بيوم أو يومين، وكان أبو هريرة وكيلا عليها، وفي ليلة من الليالي جاء رجل يحثو من الطعام، يسرق، يغرف، يأخذ من الطعام، فأمسكه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف وقال: إني ذو عيال وذو حاجة، فرحمه وأطلقه. فلما أصبح وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له صلى الله عليه وآله وسلم: ما فعله أسيرك البارحة وهذه؟ ما فعل أسيرك البارحة؟ يقول العثيمين، يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، يقول: وهذه من آيات الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عنده، ولكنه علم بذلك عن طريق الوحي. قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، إنه قال إنه ذو حاجة وذو عيال، ف رحمته وأطلقته. فقال النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وسلم: كذبك. كذبك يعني كذب عليك، والكلام لعثيمين، يعني كذب عليك وسيعود. يقول أبو هريرة، يقول: فعلمت أنه سيعود، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيعود، وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يؤمنون بما يشاهدونه بأعينهم، أو أكثر، كما يشاهدونه بأعينهم أو أكثر. يقول: فرصدته فجاء، فجعل يحثو من الطعام. لاحظ هذه العبارة، يقول: كما يؤمنون بما يشاهدونه بأعينهم أو أكثر، يعني عندما يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يؤمنون به كما أنهم شاهدوا هذا الأمر بأعينهم، أو أكثر من هذا، التصديق بالإخبار أكثر من شهادة العين، أي أكثر من الحس، كما يؤمنون بما يشاهدونه بأعينهم أو أكثر. يقول: فرصدته فجاء، أو فجعل يحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاشتكى شكايته الأولى أنه محتاج، يعني كرر نفس الشكاية، وذو عيال، فرحمه. من الذي يقول للعثيمين؟ يقول: فرحمه أبو هريرة، يقول: فرحمه، وإنما يعني إشكال ودفع إشكال. يقول: لماذا رحمه؟ أنه حذر منه النبي، ثبت عنده أنه سارق، وأعطى العذر الكاذب، والنبي صلى الله عليه وآله أخبره بأنه هذا كاذب وسيأتي وهو كاذب وسرق في المرة الأولى والمرة الثانية إذن أمسكه متلبسا في الجريمة وبالجريمة. فلماذا أطلق صراحة هنا العثيميني يعطي هذا التخريج وهذا التبرير وهذه العلة في إطلاق صراحة الرجل أو إطلاق صراحة السارق؟ يقول فرحمه، يقول وإنما رحمه مع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كذبك. لماذا يقول لماذا رحمه؟ يقول لأن أبا هريرة يعلم حلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعلم رأفة النبي، رحمة النبي، يعلم حلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسعة صدره، وأنه لا يؤنبه، وأنه لن يؤنبه. إذن ما هي العلة في أنه ترك هذا السارق؟ لأن أبا هريرة يعلم حلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلم سعة صدر النبي وأنه لن يؤنبه. يقول وفعلا لم يؤنبه. إذن يقول وإنما رحمه لأنه يقول يعلم حلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسعة صدره وأنه لن يؤنبه، وفعلا لم يؤنبه. فلما أصبح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره قال إنه كذبك وسيعود المرة الثالثة. يقول وجعل يترقبه وجاء يأكل من الطعام، فقلت لأرفعن، يعني يحثو، قلنا يأكل يسرق يأخذ يغرف، فقلت لأرفعن أمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، لأنك قلت لن تعود ثلاث مرات وعدت. فقال دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال وما هن؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا أويت إلى فراشك للنوم فقرأها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، فلا يقربك شيطان حتى تصبح. كلمات يسيرة تحفظك لو جعلت. يقول الكلام لهذا السارق، يقول يعني للشارح الآن، يقول كلمات يسيرة تحفظك لو جعلت 100 حارس ما استطاعوا يمنع الشيطان عنك، ولكن هذه كلمات يسيرة يحفظك الله بها. لا أعرف من أين هذا التفسير. ولكن يقول ولكن هذه كلمات يسيرة يحفظك الله بها. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له الخبر، فقال إنه صدقك وهو كذوب، إنه صدقك وهو كذوب، يعني هذه المرة ما قاله لك صادق فيه وهو كذوب. أتدري من تخاطب منذ 3 ليال؟ قلت يا رسول الله لا أعلم. قال ذلك شيطان متلبس في صورة آدمي، شيطان متلبس في صورة آدمي. يقول الشارح العثيمين أو ابن عثيمين، وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، ولكننا نعود لشرح آية الكرسي. يقول وفي هذا الحديث فوائد، في هذا الحديث فوائد كثيرة، ولكننا نعود لشرح آية الكرسي حيث وقفنا عند قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول والسنة النعاس والنوم معروف، إلى أن يقول وله ما في السماوات وما في الأرض. هذه جملة تفيد عموم ملك الله عز وجل وأنه منفرد بالملك سبحانه وتعالى، إلى نهاية الشرح في المصدر. واضح المسألة؟ هذا مورد الحاجة الذي أتينا به من المصدر عن مؤلف المصدر وهو العثيمين. أقول أسجل هنا بعض الإشكالات والتعليقات والاستفهامات والكلام في خطوات. الخطوة الأولى، واحد أو خطوة أولى. ما اسمه؟ علامة استفهام بالتأكيد. ما اسمه؟ أقول قال ابن عبد البر في الاستيعاب. قال ابن عبد البر في الاستيعاب يقول: ولكثرة الاضطراب في اسمه واسم أبيه لم يصح عندي في اسمه شيء يعتمد عليه. ما اسمه؟ ابن عبد البر في الاستيعاب يقول: لا أستطيع أن أثبت اسما له، ليس له، لا نقول ليس له اسم، وإنما لكثرة وللاضطراب في اسمه واسم أبيه لا أستطيع أن أثبت على قول من الأقوال. إذن لا يعرف له اسم ولا لأبيه، لا يعرف له اسم ولا يعرف لأبيه اسم. لم يثبت له الاسم ولا لأبيه. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: ولكثرة الاضطراب في اسمه واسم أبيه لم يصح عندي في اسمه شيء يعتمد عليه. هذه الخطوة الأولى. إذن الخطوة الأولى: ما اسمه؟ قال ابن عبد البر في الاستيعاب: ولكثرة الاضطراب في اسمه واسم أبيه لم يصح عندي في اسمه شيء يعتمد عليه. وأيضا في سير أعلام النبلاء للذهبي، سير أعلام النبلاء للذهبي تحت عنوان الصحابة رضوان الله عليهم، يقول سير أعلام النبلاء، يقول الذهبي: اختلف في اسمه على أقوال جمة، اختلف في اسمه على أقوال جمة، أرجحها يرجح ابن عبد البر، لا يرجح، يقول: لا أثبت أي شيء، لم يصح عندي في اسمه شيء يعتمد عليه. أما الذهبي فيرجح أحد الأسماء، يقول: اختلف في اسمه على أقوال جمة، أرجحها يذكر الاسم. يقول: وكذا في اسم أبيه أقوال. وفي البداية والنهاية لابن كثير يقول: ثم دخلت سنة تسع وخمسين ذكر من توفى في هذه السنة أو من توفي في هذه السنة من المشاهير والأعيان، إلى أن يقول: وقد اختلف في اسمه في الجاهلية والإسلام. الاختلاف في اسمه في الجاهلية وفي الإسلام، وقد اختلف في اسمه في الجاهلية والإسلام، وأيضا في اسم أبيه، وقد اختلف في اسمه في الجاهلية والإسلام واسم أبيه على أقوال متعددة قد بسطنا أكثرها في كتابنا التكميل. أيضا يقول نفس المصدر في البداية والنهاية ابن كثير يقول: وقد بسط ذلك الحافظ ابن عساكر في تاريخه. انتهى الكلام في الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، ثانيا أو الخطوة الثانية: أبو هريرة نقطتان، لماذا هذه الكنية؟ هذا عنوان الخطوة الثانية. خطوة ثانية: أبو هريرة، لماذا هذه الكنية؟ الجواب منه، أي من أبي هريرة، الجواب منه في موردين. المورد الأول في كتاب المعارف لابن قتيبة الدينوري، والكتاب الثاني هو الطبقات. في كتاب المعارف يقول ابن قتيبة الدينوري في ترجمة أبي هريرة، يقول: إن أبا هريرة كان يقول: وكنيت بأبي هريرة. لماذا كنيت بأبي هريرة؟ يقول: كنيت بأبي هريرة بهرة صغيرة كنت ألعب بها. يقول: وكنيت بأبي هريرة بهرة صغيرة كنت ألعب بها. المورد الثاني في كتاب الطبقات لابن سعد في ترجمة أبي هريرة، قال أبو هريرة. أبو هريرة من يقول؟ قلنا في المورد الأول والثاني عن أبي هريرة. في المورد الأول قال إن أبا هريرة كان يقول: وكنيت بأبي هريرة بهرة صغيرة كنت ألعب بها. أيضا هنا في الطبقات يقول: قال أبو هريرة كنت أرعى غنما وكانت لي هرة، وكانت لي هرة صغيرة، فكنت إذا كان الليل وضعتها في شجرة، فإذا أصبحت أخذتها فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. يقول: فكنت إذا كان الليل وضعتها في شجرة، فإذا أصبحت أخذتها فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. الآن يعني أتى في بالي، في ذهني هذا السؤال الآن حضره، أنه القطة صغيرة، أبو هريرة كان يرعى غنما، الآن يرد هذا السؤال، يقول: فلعبت بها، هل كان صغيرا فلعب بالهرة أم كان كبيرا ولعب بالهرة؟ لا نعلم. هل كان صغيرا أو كان كبيرا؟ إذا كان صغيرا فالحادثة قديمة، عندما كان صغيرا، فكيف بقيت هذه الكنية ملازمة له حتى بعد أن ترك اللعب بالهرة؟ أو لا، بقي هذا الاهتمام بالهرة والهرر حتى كبر أبو هريرة وبقي يعتني بتربية الحيوانات أو برعاية الحيوانات حتى تبقى هذه ملازمة له. يعني لماذا يريد هذا السؤال؟ يعني هذه الكنية إذا كان إذا عندما كان صغيرا كان يربي ويلعب مع الهرة، يربي الهرة ويلعب مع الهرة ويعتني بالهرة، وترك عند ترك هذا الفعل وهذا العمل حتى كبر. أيضا يرد السؤال: لماذا احتفظ بهذه الكنية وبقيت هذه الكنية بالرغم من أنها أو هذه الصفة أزيلت عنه، ترك تربية الهرر واللعب بالهرر أو بالهرات أو بالهرة، ترك اللعب بها وترك التربية للهرة، مع أن اسمه لم يثبت، فكيف ثبتت الكنية وقد تركت وهجرت؟ سؤال واستفهام. يقول: كنت أرى غنما وكان لي هرة صغيرة، فكنت إذا كان الليل وضعتها في شجرة، فإذا أصبحت أخذتها فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. وطبعا ممكن أن يقال بأنه حتى في حالة الكبر أيضا كان يعتني بالقطط وبالحيوانات ويرف على الحيوانات ويرفق بها. الخطوة الثالثة، إذن لماذا سمي بأبي هريرة؟ كانت عنده هرة، يربي الهرة، يلعب بالهرة. الخطوة الثالثة، بعد أن دخل الإسلام أيضا، فقط إشارة هنا في الرواية الأولى والرواية الثانية، أبو هريرة يقول: كنت ألعب بها، يعني قضية اللعب تكررت في الرواية الأولى والرواية الثانية. في الرواية الأولى قال: كنت ألعب بها، وفي الرواية الثانية يقول: فلعبت بها، أخذتها فلعبت بها. ننتقل للخطوة الثالثة، يقول: بعد أن دخل الإسلام. الخطوة الثالثة بعد أن دخل الإسلام، أليف وباء. أليف قيل سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله، سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماه عبد الله، أو بين قوسين عبد الله، سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله أو عبد الله بين قوسين. يقول، وهذا القول الأول، سماه عبد الله، أي اسمه عبد الله. القول الثاني يقول وقيل سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماه عبد الرحمن. إذن بعد الإسلام يقال وقيل بأن النبي سماه بعبد الله، وسماه رواية أخرى تقول سماه بعبد الرحمن. استفهام. الخطوة الرابعة استفهام. ما هو الاستفهام؟ طرحناه قبل قليل. لماذا اشتهر بالكنية؟ بين قوسين أبو هريرة. لماذا اشتهر بالكنية؟ بكنية، هذه كنية بين قوسين أبو هريرة. لماذا اشتهر أبو هريرة بهذه الكنية؟ بهذه الكنية نقول لماذا اشتهر بالكنية، اشتهر بأبي هريرة، وقد هجر وهجر الاسم الذي سمي به أصلا عند أهله في بيته بين عياله في عشيرته، له اسم هجر ذلك الاسم. وأكثر من هذا، ليس فقط هجر ذلك الاسم، ليس فقط هجر وهجر اسمه الأصلي أو الاسم الأصلي، وإنما الاسم أيضا هجر، فهجر وهجر الاسم الأول الذي الاسم الذي سماه به خاتم الأنبياء والرسول عليه وآله الصلاة والسلام، عليه وآله وعليهم أي الرسل، عليه وآله وعليهم الصلاة والسلام. إذن هذا استفهام يرد. لماذا اشتهر بالكنية وقد هجر وهجر اسمه الأصلي والاسم الذي سماه به خاتم الأنبياء والرسل عليه وآله وعليهم الصلاة والسلام؟ هذا مجرد استفهام. الخطوة الخامسة، الخطوة الخامسة أبو هريرة كان فقيرا لا مال له أو تجارة. لا مال له ولا تجارة له. كان فقيرا لا مال له أو تجارة، وكثيرا لا مال له ولا تجارة. وكثيرا ما كان يعاني الجوع، وهذا ما أشار إليه أبو هريرة نفسه، كما في أليف وباء أليف في صحيح البخاري في كتاب العلم تسلسل الحديث 118، يقول أبو هريرة، يقول البخاري صحيح البخاري كتاب العلم، يقول حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة، الحديث عن أبي هريرة، قال أبو هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، احفظ هذه، يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر بأي شيء؟ برواية الحديث، أكثر أبو هريرة ولولا آيتان. من الذي يروي؟ أبو هريرة. في أي كتاب؟ في كتاب البخاري. يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثان، ولولا آيتان في كتاب الله لاحتفظت بالحديث، لم أحدث أي شيء، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا، لاحظ أتى بالشاهد، كأنه أتى بالشاهد هنا، يقول ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ما هو الشاهد؟ يقول، هو يقول ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم، أيضا يكمل الكلام، يكمل أبو هريرة يقول إن إخواننا الآن أتى بهذه الرواية بهذا الشاهد القرآني الذي يدافع به عن نفسه، يقول لماذا أكثرت بالرواية، لماذا أكثرت من الرواية، لماذا أكثرت من سرد الأحاديث ونقل الأحاديث ونقل الروايات. يقول أنا لولا هذه الآية، لولا هذا الشاهد القرآني لتركت الرواية، لم أحدث حديثا. بعد هذا أيضا يأتي السؤال، لماذا أنت التزمت بهذه وأصحابك لم يلتزموا، باقي الصحابة لم يلتزموا؟ يكمل المبرر والسبب، يقول إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، التجارة، البيع والشراء، الصفقات. يقول إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، هؤلاء المهاجرون، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، زراعة، كري، لا أعرف ما هو المقصود بهذا، ماذا عندهم، محلات. سقاء، الله العالم. يقول وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم بالعمل في أموالهم، يتحدث أبو هريرة عن نفسه، يقول وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبع بطنه فقط، على شبع، يقول على شبع بطنه، بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قال المهاجرون على هذه وبهذه الصفة، والأنصار على هذه وبهذه الصفة، هؤلاء انشغلوا بالتجارة والأسواق، وهؤلاء انشغلوا بالعمل بأموالهم وفي أملاكهم وبأملاكهم، وأنا تفرغت لطلب العلم والتزمت مع ولازمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شبع بطني أو بشبع بطني، وكنت أحضر معه ما لا يحضرون، كنت أحضر ما لا يحضرون وأحفظ ما لا يحفظون. يقول ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، والشاهد في ذكر هذه الرواية قال بشبع بطنه، هذا الشاهد الأول. إذن كان ليس عنده لا مال ولا تجارة، وكان فقيرا، كان يشكو الجوع، وهنا يتحدث أنه يلازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبع بطنه. المورد الثاني أيضا في البخاري، كتاب فضائل الصحابة، تسلسل 3708، 3708. يقول حدثنا أحمد بن البخاري، يقول حدثنا أحمد بن أبي بكر، حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار، أبو عبد الله الجهني، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن الناس كانوا يقولون، أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، أيضا أكثر من الحديث، أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبع بطني. بشبع بطني حتى لا آكل الخمير، حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير أو الحبير، لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير، والحبير هو الثوب الناعم، لا آكل أكل الأغنياء ولا ألبس لبس الأغنياء، كنت فقيرا، لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير، لا آكل الخبز الحار المقسب، ولا ألبس الحبير، لا ألبس الثوب الناعم الموشى المزغرف المنقش. يقول هذا مورد الشاهد، يقول وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخميرة ولا ألبس الحبيرة أو ولا ألبس الحبيرة، والحبير هو الثوب الناعم قلنا، أو الحبير الثوب الناعم الموشى المزغرف أو المنقش، لا آكل الخميرة ولا ألبس الحبيرة أو الحبير، ولا يخدمني، ليس عندي خدم، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، أنام على بطني أشد على بطني الحصباء، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني، يعني آية عندي أحفظ الآية أعرف الآية، لكن أحاول أن أسأل ليس للسؤال عن الآية. يقول حتى أصل معه وأمشي معه وأستمر معه حتى أصل إلى بيته، إلى مكانه، إلى مجلسه حتى يطعمني، حتى يعطيني الطعام، وإن كنت لا أستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وكان من الذي أكرم الناس معه؟ يقول وكان أخير الناس للمسكين، يعني هو مسكين، كان مسكينا أبو هريرة، كان فقيرا كان مسكينا، هو يقول عن نفسه هذا، ويقول وكان أخير الناس للمسكين، من هو؟ جعفر بن أبي طالب، أي وكان جعفر أخير الناس، وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، إذن ليس فقط يعني فيطعمنا، إذن هو ليس دائما أو ليس أبو هريرة بمفرده، أكثر من شخص مع أبي هريرة من الفقراء من المساكين يذهبون مع جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة، حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة، العكة وعاء من جلد السمن ونحوه، قال حتى لا يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. الخطوة السادسة، نقول صاحب أبو هريرة من هو؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب رسول الله ومن كبار الصحابة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كبار الصحابة، قد عرف عند أهل الحديث، قد عرف عند أهل الحديث أن أبا هريرة أكثر الصحابة رواية وحفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نذكر مورد أول ومورد ثاني ومورد ثالث ومورد رابع ومورد خامس الذي يؤيد ما ذكرناه قبل قليل. إذن صاحب رسول الله من كبار الصحابة عرف عنده الحديث أن أبا هريرة أكثر الصحابة رواية وحفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المورد الأول يقول وفي البداية والنهاية، نقول في البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي الجزء الحادي عشر، يقول قال البخاري روى عنه نحو من 800 رجل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. روى عنه نحو من 800 رجل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. المورد الثاني أيضا البداية والنهاية لابن كثير أيضا جزء الحادي عشر، وروى أبو بكر بن عياش وغيره عن الأعمش عن أبي صالح قال كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن بأفضلهم، كان من أحفظهم أكثر واحد حفظا، أفضلهم حفظا، لكنه لم يكن بأفضلهم. كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن بأفضلهم. المورد الآخر أيضا في بداية النهاية الجزء الحادي عشر، وقال الربيع قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. قال الربيع قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. المورد الآخر في البداية والنهاية لابن كثير أيضا جزء الحادي عشر، وقال أبو القاسم البغوي ثنى أبو خيثمة عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول. إذن قال وقال أبو القاسم البغوي عن مكحول قال تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيها، فقام أبو هريرة فحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبح، يعني تحدث معهم إلى الصباح. يريد أن يقول بأنه يحفظ، كان حافظا للحديث لليلة كاملة ويتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى الصباح. المورد الآخر في البداية والنهاية لابن كثير جزء الحادي عشر، يقول وقال سفيان بن عيينة عن همام، إلى أن يقول عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني. ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. إلا عبد الله بن عمرو كان أكثر حديثا مني لأنه يكتب وأنا لا أكتب. هذا ما يثبت ما ذكرناه في الخطوة السادسة بأن أبو هريرة هو صاحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من كبار الصحابة، عرف عند أهل الحديث أنه أكثر الصحابة رواية وحفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخطوة الأخرى وهي الخطوة السابعة، نقول أسلم أبو هريرة أسلم في اليمن في قبيلة دوس على يد الطفيل بن عمرو الدوسي أو الدوسي سنة غزوة خيبر سنة سبعة في السنة السابعة هجرية. إذن أسلم الخطوة السابعة، نقول أسلم في اليمن في قبيلة دوس على يد الطفيل بن عمرو الدوسي سنة غزوة خيبر وهي السنة السابعة للهجرة. أيضا نذكر بعض الموارد التي تشير إلى هذا الأمر، نقول في البداية والنهاية ابن كثير القرشي الدمشقي قال عمرو بن علي الفلاس، الفلاس أو الفلاس أو الفلاس لا أعرف ما هي القراءة، قال عمرو بن علي كان ينزل المدينة وكان إسلامه عن أبي هريرة، يتحدث كان ينزل المدينة وكان إسلامه سنة خيبر، لاحظ سنة خيبر أي سنة سابعة هجرية. المورد الآخر في فتح الباري جزء السادس، وفي فتح الباري جزء السابع، وفي سير أعلام النبلاء للذهبي جزء الثاني، وفي البداية والنهاية لابن كثير جزء الثامن، قال أبو هريرة أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها. أتيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر وهو بخيبر بعدما افتتحوا، يعني افتتحوا خيبر فهو أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر أي في السنة السابعة هجرية. المورد الآخر في الطبقات الكبير ابن سعد جزء أول، قال ابن سعد قدم الدوسيون فيهم أبو هريرة وقدم الطفيل بن عمرو وقدم الأشعريون ورسول الله بخيبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فلحقوه بها فكلم رسول الله أصحابه فيهم أن يشركوهم في الغنيمة ففعلوا، يعني فتحوا خيبر صارت عندهم غنائم. أتى أبو هريرة، أتى الطفيل، قدم الأشعريون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للفاتحين اشركوا هؤلاء بالغنائم، يعني أبو هريرة أتى بعد فتح خيبر فأشركوه بالغنيمة. إذن أيضا هذا يثبت أنه أسلم في السنة السابعة. الخطوة الثامنة نقول ثلاث أو أربع سنين، هذا عنوان الخطوة الثامنة، ثلاث أو أربع سنين. يوجد أطروحتان مختلفتان في تحديد الفترة الزمنية التي صاحب فيها أبو هريرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، واحدة من الأطروحتين واحدة لأبي هريرة والأخرى للمغالين في حبه. الأليف أطروحة المغالين في حبه أربع سنين، والأطروحة الثانية أطروحة أبي هريرة ثلاث سنين. إذن نقول أليف أطروحة المغالين في حبه أربع سنين، يقول هؤلاء الثابت أنه أسلم في سنة خيبر سبعة هجرية أو السابعة هجرية، وأنه بقي ملازما للنبي عليه وآله الصلاة والسلام في السنة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة حتى وفاته عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فالمجموع أربع سنين. هذه الأطروحة الأولى، أطروحة المغالين في حبه. الأطروحة الثانية أطروحة أبي هريرة، ماذا يقول أبو هريرة؟ ثلاث سنين. يقول كيف يقول؟ نقول كما في، أو متى يقول أو أن يقول؟ نقول كما في صحيح البخاري باب علامات النبوة في الإسلام أو كتاب علامات النبوة في الإسلام، قال أبو هريرة، إذن صحيح البخاري علامات النبوة في الإسلام، يقول قال أبو هريرة صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث سنين. هو أبو هريرة يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 سنين، لم أكن في سنية، لم أكن في سنية يعني في حياتي، في سنية حياتي لم أكن في سنية أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن. كم سنة صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ صاحب النبي 3 سنين. يقول أبو هريرة: لم أكن في سنية أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن. الآن فقط أيضا إشارة أتت في بالي، أنه يقول لم أكن في سنية، يعني هذا في سنية عمري لم أكن أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن. إذن قبل هذا في غير هذه السنين كان يسمع الحديث لكنه لا يعي الحديث. من أين يسمع الحديث؟ هل كان متفرغا لسماع الحديث؟ هل هذا هو عمله؟ هل هذا هو نهجه؟ لا نعلم، الله العالم. هل كان سماعا للحديث؟ كان مواظبا على سماع الحديث من أشخاص، من معلمين، من علماء، من أساتذة، من رجال دين؟ لا نعلم. بحيث أنه يسمع وعرف بأنه يسمع، لكن يعني استيعاب الحديث، حفظ الحديث كان في هذه السنين. أفضل شيء كان في هذه السنين. يقول لم أكن في سنية أحرص علي أو على أن أعي الحديث مني فيهن. هذه طروحة أبي هريرة. هذه الخطوة 8. الخطوة 9، أقل من سنتين. هذه الخطوة 9 نقول أقل من سنتين. إذن في الخطوة 8 عندي أطروحة أولى تقول 4، الخطوة أطروحة الثانية تقول 3 سنين، هنا في 9 أقل من سنتين. أقول القراءة الموضوعية للتاريخ والأحداث الواقع فيه تشير إلى أن الصحبة الفعلية أقل مما ذكرناه في الأطروحتين السابقتين. الصحبة الفعلية لأبي هريرة، صحبة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحبة الفعلية أقل مما ذكرناه في الأطروحتين السابقتين، بل تكاد الصحبة لا تصل إلى السنتين. وكما في أي مورد وجدنا هذا؟ وجدناه في طبقات بن سعد، في أسد الغابة، في سير أعلام النبلاء، في تاريخ الطبري، في التاريخ الكبير، في فتح الباري، في الإصابة. في كل هذه المصادر ماذا تشير هذه المصادر؟ تشير إلى هذا المعنى. أما إسلام طبعا فرق، قلنا لهذا المعنى، لأنه من مصدر إلى مصدر آخر يعني يوجد فرق في الكلمات وفي الألفاظ، لكن هذا المعنى يعني تشترك بهذا المعنى. يقول هذه المصادر تقول: أما إسلام أبي هريرة فكان في أوائل السنة السابعة. أما إسلام أبي هريرة فكان في أوائل السنة السابعة، لا بأس، اتفقنا على هذا. فمكث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أين؟ من شهر صفر. تبدأ السنة بشهر محرم وصفر، إذن في بداية السنة السابعة الشهر الثاني في صفر. يقول فمكث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صفار في العام السابع. إلى أي وقت بقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تقول هذه المصادر: ثم ذهب إلى البحرين مع العلاء ابن الحضرمي في شهر ذي القعدة من العام الذي يليه، أي العام الثامن. إذن في السابع هو في شهر صفر، إذن السابع كم شهر ينقص منه؟ ينقص على أقل تقدير ينقص منه محرم وجزء من صفر. إذن هنا سنة ينقص منها شهر. وبعد هذا قال في السنة الثامنة في العام الذي يليه، أي في العام الثامن، في السنة الثامنة هجرية. يقول ذهب إلى البحرين مع العلاء ابن الحضرمي. متى ذهب؟ في شهر ذي القعدة. ماذا بقي من السنة بعد ذي القعدة؟ ذي القعدة يأتي بعدها ذي الحجة، وبعد هذا ندخل في السنة التاسعة. إذن عندي السنة الثانية ينقص منها ذي الحجة، ينقص منها ذو الحجة وقسم من ذي القعدة. إذن السنة الأولى ينقص منها شهر وجزء الشهر، والسنة الثانية ينقص منها الشهر وجزء من الشهر. إذن ينقص من السنة الأولى شهر وأيام فوق الشهر، وهنا ينقص منه شهر وأيام فوق الشهر. إذن كم سنة كم شهر نقص من السنتين؟ على أقل تقدير نقص من السنتين نقص شهران، نقص الشهر محرم من السنة الأولى وشهر ذي الحجة من السنة الثانية، ونقص أيضا أيام من شهر صفر وأيام من شهر ذي القعدة. إذن كم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى البحرين؟ بقي أقل من سنتين، بقي حسب هذه المصادر بقي أقل من سنتين. طبعا يوجد روايات، يوجد نقاش، يوجد يعني من يقول بأنه ذهب مع العلاء بن الحضرمي ورجع لفترة ثم فترة قصيرة ورجع مرة أخرى أيضا إلى البحرين، وروايات تقول أنه بقي في البحرين إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حسب هذا الكلام، حسب هذا المعنى الذي ذكرناه أنه صاحب النبي بأقل من سنتين، نقول فمدة مكثه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة وعشرة أشهر، سنة وعشرة أشهر فقط على أكبر تقدير. نأتي إلى الخطوة العاشرة، اختلاف الرواة، اختلاف الأطروحات. لماذا اختلفت الأطروحات؟ أطروحة تقول بأربع سنوات، أطروحة تقول بثلاث سنوات، أطروحة تقول بسنتين أو بأقل من سنتين. لماذا هذا الاختلاف؟ يأتي الكلام إن شاء الله في الخطوة العاشرة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.